أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكرارك في علم الأصول الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول صفحة 35. قال: كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة إلى آخره. قبل الدخول في موضوعات هذه الحلقات، لا بأس بالإشارة إلى بعض النكات. النقطة الأولى، تعلمون جيدا بأن هناك جملة من الكتب الدراسية الموضوعة في الحوزات العلمية لهذا العلم وهو علم الأصول. صدروا هذه الكتب بكتاب المعالم الشيخ حسن، وبعد ذلك كتاب القوانين المحقق القمي، وبعدها كتاب الرسائل للشيخ العنصاري، وكتاب الكفاية للآخند الخراساني قدس سرهم أجمعين. وهذه الكتب إنما وضعت بمرحلة تسمى عادة بمرحلة الصف، أي أن الطالب لكي ينتقل من هذه المرحلة إلى بحث الخارج لا بد أن يقوي هذه الكتب ويدرسها بشكل جيد. إلا أن المصنف قدس سره له بعض الملاحظات على هذه الكتب ذكرها في مقدمة هذه الحلقة، وقال بأن هناك جملة من المبررات التي تدعونا إلى استبدال هذه الكتب بكتب دراسية أخرى تقوم مقام هذه الكتب القديمة وتهيئ الطالب للوصول إلى مرحلة الخارج وبحث الخارج. ثم بين الخصوصيات والمميزات الموجودة في هذه الحلقات والتي تفقدها تلك الكتب الدراسية القديمة. ومن هنا من الضروري جدا قبل أن يدخل الطالب إلى بحث هذه الحلقات، أي الأولى والثانية والثالثة، أن يقرأ هذه المقدمة بشكل جيد ليعرف لماذا استبدلت تلك الكتب القديمة لهذه الحلقات الثلاثة التي وضعها الأستاذ الشهيد قدس سره. إذن هنا النقطة الأولى هي أنه ضروري جدا أن تدرس هذه المقدمة قبل الدخول إلى هذه الحلقة. طبعا الآن نحن ندرس إحنا، ولكن مهم تقرأ هذه المقدمة بشكل جيد لمعرفة ولماذا أن هذه الكتب القديمة استبدلت بهذه الحلقات الجديدة التي وضعها المصنف. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنتم تعلمون أن السيد الشهيد قدس سره وضع قبل هذه الحلقة كتاب بعنوان المعالم الجديدة. أنا أتذكر أنه سئل ما الفرق بين كتاب المعالم الجديدة والحلقة الأولى، قال بينهما عموم وخصوص من وجه، باعتبار أن هناك جملة من البحوث مشتركة فيها بين الكتابين، وجملة من البحوث تختص بها كتاب المعالم الجديدة وغير موجودة هنا كالبحوث المرتبطة بتطور التاريخي لعلم الأصول، وجملة من البحوث موجودة هنا وغير موجودة في ذاك الكتاب. ومن هنا أيضا من الضروري أن الإنسان كل بحث يراجع في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، يراجع ما يناظر هذا البحث في كتاب المعالم الجديدة، لأنه جملة من البحوث المجملة هنا فهي مفصلة هناك، وجملة من البحوث المجملة هناك فهي مفصلة هنا، وجملة من البحوث التي بشكل العنصر المشترك والعامل المشترك ما بين هذين الكتابين. هذا أيضا مهم. نقطة أخرى أيضا لا بأس بالإشارة إليها، وهو أنه هذا الكتاب، أي الحلقة الأولى، عندما تدرس لا بأس كما أن المصنف بتسببه يشير الإرشادات التي يوجه الطلبة فيها، هو أنه لا بأس أنه عندما تدرس هذه الحلقة أن يرجع إلى كتاب المعالم للشيخ حسن، نفس هذه البحوث التي تبحثنا يرجع إليها في كتاب المعالم للشيخ حسن التي هي أول حلقة دراسية في الدراسات القديمة وفي الكتب القديمة. هذه جملة من النقاط كانت مهمة وضرورية للدخول لدراسة هذه الحلقات. الآن ندخل إلى دراسة هذه الحلقة وهي الحلقة الأولى. قال: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة. هنا لا بد أن يعرف بأنه قد ثبت في محله أن الله سبحانه وتعالى واجب بالذات، وأن ما عداه من الممكنات جميعا هي ممكنة بالذات. ومعنى ذلك أن هذه الممكنات جميعا والمخلوقات جميعا، وخاصة فيما يرتبط بالإنسان في عالمنا، لا بد أن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في محله ولا نطيل البحث فيه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه لا بد أن يعلم أن الإنسان بما هو إنسان لم يخلق سدى، وإنما هناك غاية لا بد للوصول إليها، وهذه الغاية الله سبحانه وتعالى رسم له تلك الغاية وأوضح له بعض المسائل أو كل المسائل المرتبطة بالوصول إلى تلك الغاية المطلوبة لهذا الإنسان. إذن الإنسان بما هو إنسان لم يخلق سدى في هذا العالم، وإنما له غاية لا بد أن يصل إليها. هذه مقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه أيضا ثبت في محله أن الإنسان بعقله الذي هو الرسول الباطن كما جاء في الروايات لا يستطيع أن يصل إلى الغاية المطلوبة وأن يشرع لنفسه الأحكام التي تساعده للوصول إلى تلك الغاية. نعم، جملة من الكليات والأمور العامة يستطيع العقل أن يدركها، ولكنه لا يستطيع أن يدرك تفاصيل الأحكام التي يحتاجها للوصول إلى تلك الغاية المرسومة له في عالم الخلق. إذن بناء على هذه المقدمات الثلاثة نحتاج أو تنتج لنا هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق ووضع له غاية، والمفروض أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى غايته المطلوبة إلا بأحكام وشرائع ونحو ذلك. إذن لا بد أن نرسل إليه الرسل والأنبياء ليبينوا له الطريق الواضح والمستقيم للوصول إلى تلك الغاية التي من أجلها خلق. ومن هنا نحتاج إلى النبوة العامة وهو الرسول الطاهر الذين يأتون بالشرائع والأديان، وذلك لبيان الطريق والسبيل للوصول إلى تلك الغايات المطلوبة للإنسان. إذن بناء على هذه المقدمات يتضح بأن الإنسان ثبت لنا في المقدمة الأولى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وثبت لنا بأنه لم يخلق سدى أيضا. إذن لا وثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل له رسالة وأنزل له دين وشريعة ليطبق عمله على تلك الأحكام والشرائع التي أنزلت، ومن هنا لا بد أن يطبق الإنسان عمله على وفق تلك الأحكام التي نزلت من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه هو الخالق لهذا الإنسان ويعرف ما يصلحه وما يفسده. بناء على ذلك نحتاج إلى الأحكام الشرعية لتطبيقها، ولأن نجعل الإنسان يطبق فعله بمقتضى تلك الأحكام والشرائع التي نزلت من الله سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى الشريعة الإسلامية باعتبار أنها آخر الشرائع وآخر الأديان السماوية، ومن هنا الإنسان بما هو إنسان مسؤول يطبق عمله على وفق هذه الشريعة وهذا الدين الإلهي. فهنا لا يحل الأمر، إما أن تكون هذه الشرائع وهذه الأحكام الشرعية التي يحتاجها الإنسان في حياته ولتنظيم حياته واضحة كل الوضوح وبديهية لا تحتاج إلى تأمل واستدلال ونحو ذلك، فهنا يعمل بها وتم المطلوب. وأما إذا فرض أن هذه الأحكام والشرائع والأمور التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حياته ليست بذلك الوضوح التي يستطيع الإنسان وكل إنسان الرجوع إليها والاستفادة من تلك الأحكام لتطبيقها في الحياة العملية، من هنا نحتاج إلى استنباط هذه الأحكام من المصادر التي وضعتها الشريعة نفسها، قال الكتاب والسنة مثلا من المصادر التي يرجع إليها في أخذ الأحكام الشرعية. فإذا لابد من الرجوع إلى المصادر الموجودة بأيدينا لاستنباط الأحكام الشرعية. قال كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، طبعا هناك ذكروا في محله الفرق بين الإسلام وبين الشريعة، ولكن باعتبار أنه الآن لا يتفضل لبحثنا بذلك المعنى، الآن إن شاء الله ندخل إلى دراسة أخرى. وعرف الإنسان أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه بمقتضى المقدمة الأولى التي ذكرناها، أن الله سبحانه وتعالى واجب بالذات وما عداه من الممكنات مخلوقة له، وبقانون شكر المنعم، وأن هذا العابد لا بد أن يكون مطيعا لمولاه، إذا لا بد أن يصدق عمله بمقتضى ماذا؟ بمقتضى هذا، بمقتضى تلك الأحكام النازلة من الله. قال: وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، بناء على ذلك يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي. طبعا المجالات مختلفة ولها أبعاد متعددة إن شاء الله، عندما نقسم الأحكام الشرعية إلى أحكام تثليثية ووضعية نبين هناك بأنه ما هي المجالات التي لا بد أن تشرع لها الشريعة الأحكام المطلوبة في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه، أي على ذلك الإنسان، تبعيته للشريعة الإسلامية. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ليتركه في الحياة ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة من الوقائع. ثم قال: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حياته واضحة وضوحا بديهيا للجميع، إذا لأمكن لكل إنسان ولكل مكلف أن يرجع إلى هذه الأحكام ويعمل بها ويطبق سلوكه العملي وفقا لتلك الأحكام التي عرفها وهي واضحة. ولكنه كما تعلمون أن الأمر ليس كذلك، الأحكام ليست بهذا الوضوح التي يستطيع كل مكلف الرجوع إلى الحكم الشرعي في الواقع التي يحتاجها وأخذ الحكم للعمل. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بينا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، أي لكل مكلف ومسؤول، ولم احتاج الى بحث علمي ودراسة واسعة، وهذا واضح. ولكن هناك جملة من العوامل ادت الى ان هذا الوضوح ان لا يكون موجودا في احكام الشريعة الاسلامية. من هذه العوامل واهم هذه العوامل هو البعد عن مصدر النصوص وعن النصوص التي وردت عن الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام. من هذه العوامل التعارض الذي يظهر بين هذه النصوص، من العوامل الدس والتزوير في الروايات التي وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، من العوامل الأخرى التقية باعتبار أن العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا في زمنهم ملتزمون بالتقية لأسباب سياسية مسروق إلى محلها، ولكن نتيجة في بيان الأحكام لم تكن كل الأحكام التي يبينها هي أحكام الله الواقعية، وإنما جملة منها كانت مبينة على أساس من التقية. إذن جملة من هذه العوامل وعوامل أخرى يتعرض لها المصنف الشهير قدس سره في بحوث الخارج لم يتعرض لها، هذه أدت إلى أن لا تكون أحكام الشريعة الإسلامية واضحة وضوحا بينا بالنحو الذي يستطيع أن يرجع إليها كل مكلف للعمل. فلهذا قال: ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتناف تلك الأحكام بالغموض وعدم الوضوح. طبعا لا يتبادر إلى الذهن عندما نقول بأن بعدنا عن عصر التشريع أدى إلى هذا الغموض، يعني لا يتصور من هذا أو لا يوقع من هذا الكلام بأنه في عصر التشريع
هناك كانت الأحكام واضحة لكل أحد ويستطيع كل مكلف الرجوع إلى الأحكام وأخذ ما يحتاج إليه. لا يقينا كان هذا الوضوح الموجود عندنا، يقينا الوضوح الذي كان في عصر التشريع كان أكثر من الوضوح الموجود في عصرنا. فالمسألة مسألة نسبية، لا أنه في عصر التشريع كان واضحا كل الوضوح بالنحو الذي تكون كل الأحكام بديهية، وفي عصرنا ليس الأمر كذلك. لا، المسألة مسألة نسبية، في ذاك العصر الوضوح كان أكثر مما هو في عصرنا. ومن هنا وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. طبعا في هذه البحوث التي يتعرض لها المصنف قدس سره هناك مقدمة مضوية يتعرض لها المصنف إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية، بأنه لا تفلو واقعة من حركم بناء على هذه القاعدة الكلية من أن الله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم. إذا في كل واقعة من وقائع الحياة لا بد لله سبحانه وتعالى فيه حكم، فإن كان ذات الحكم واضحا وبديهيا نعمل به، وإن لم يكن الأمر كذلك من هنا نحتاج إلى علم يتولى لنا بيان تلك الأحكام التي هي غير واضحة وغير بديهية. مثلا أن صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، وأن عدد الصلوات 14 ركعة مثلا، هذه من الأمور البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى أي دليل وإلى أي شيء آخر. بخلافه في كثير من الشكوك المرتبطة بالصلاة فإنها مسائل غامضة تحتاج إلى تعيين لأحكامها. ولهذا قال وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة. لماذا؟ باعتبار تلك القاعدة المستوطنة في هذه الكلمات، وهي أن لله تعالى في كل واقعة حكم بإقامة الدليل على تعيين ذلك الحكم. وهكذا فقد أنشأ علم الفقه ليبين هذه الأحكام في كل واقعة واقعة. إذن إلى هنا اتبع لنا أن علم الفقه ماذا يقوم؟ ما هي وظيفة علم الفقه؟ علم الفقه هو الذي يعين لنا أحكام الشريعة، ولكن متى؟ في أي حالة؟ في حالة أن تكون غامضة، في حالة أن تكون غير واضحة وغير بديهية. أما إذا كانت بديهية واضحة من قبيل وجوب الصلاة على المسلم، هذا لا يحتاج إلى بيان أو دليل. وهكذا فقد أنشأ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، وهي تعيين الأحكام الشرعية، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي. طبعا هذا التعبير هنا الموقف العملي يشمل الأعم من الأدلة المفردة والأصول العملية، بخلاف عندما نقسم الدليل الذي يقام على الحكم الشرعي إما دليل محرز وإما دليل غير محرز يعني الأصل العملي. هناك عندما نقول الموقف العملي مرادنا الأصول العملية، ولكن هنا عندما نقول الموقف العملي يعني ذلك الحكم الذي نحتاج إليه للعمل، أعم من أن يكون دليلا فاجبا عن الحكم الشرعي أو يكون أصلا عمليا يعلم لنا الوظيفة العملية في حالة الشك والحيران. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، ولكن هذا التحديد لا بد أن يقوم على أساس الاستدلال والبرهان لا على أساس الادعاء والرأي الشخصي كما سيتبين بعد ذلك إن شاء الله. تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين موقف عملي في كل واقعة وفي كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأي هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو أنه علم عملية استنباط الحكم بتعبير آخر، علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. ثم نقول هنا بأنه تحديد الموقف العملي ما هو مرادنا منه؟ طبعا بنحو الإجمال الآن يذكر، وبعد ذلك في تنويع الكتب يذكر هناك بأنه إقامة الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون الدليل دليلا محرزا للحكم الشرعي وكاشفا عن حكم الله الواقعي، وأخرى لا يكون له نظر إلى الحكم الله الواقعي، وإنما يعين وظيفة المكلف لحالة الشك والشبهة والحيران. الآن بنحو الإجمال يمر عليها وتفصيله إن شاء الله موصول إلى محله عندما يلوع البحوث والأقسام التي يبحثها في هذا الكتاب. وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. الأسلوب الأول أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، يعني بيان الدليل على الحكم الشرعي، يعني يرد نص من الكتاب أو السنة لبيان الموقف العملي تجاه الواقعة الكذائية والحدث الكذائي. هذا نوع من تعيين الموقف العملي تجاه الواقعة. هناك نوع آخر من تعيين الموقف العملي، وهو أنه إذا لم يرد في الشريعة دليل على تلك الواقعة المبحوث عنها والمحتاج إليها، عند ذلك نرجع إلى أصول الشارع وضعها لنا في حالة الشك والشبهة، وهو ما يعبر عنه بالأصول العملية ويعبر عن القسم الأول بالأدلة المحرزة. قال أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي الكاشف عن حكم الله الواقعي، والآخر هو تحديد الوظيفة العملية. ولكن متى قال تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشرع، بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه بدليل من الشارع. وأما إذا أمكن تعيين الموقف العملي بواسطة الدليل الشرعي، عند ذلك لا تصل اليوم إلى هذه المرحلة. فهناك فرق طولي بين هذين المرحلتين. المرحلة الأولى أنه نبحث عن الموقف العملي، أنه هل يوجد في الشريعة دليل شرعي عليه أو لا يوجد هناك دليل شرعي لتعيين الموقف العملي إذا تلك الواقعة المبحوث عنها والمحتاج إليها للعمل. فإن لم نجد دليلا شرعيا لتعيين الموقف العملي في تلك الواقعة، ننتقل إلى المقام الثاني وإلى القسم الثاني لتعيين الموقف العملي، وهي الأصول العملية. إذن يظهر أن هناك ترتب طولي بين هذين القسمين، لا يمكن الانتقال إلى المقام الثاني وإلى القسم الثاني من تعيين الموقف العملي إلا بعد تعذر تعيين الموقف العملي في القسم الأول، يعني بعد تعذر إيجاد دليل على حكم تلك الواقعة في تلك الواقعة. قال والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة، أو بعبارة أخرى الأدلة المحرزة، إذ بواسطة تلك الأدلة من القسم الأول بها يحرز الحكم الشرعي، يعني نقول أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة. أما إذا لم نجد حكم الله الواقع حكم الله في تلك الواقعة، ننتقل إلى المقام الثاني وإلى الأسلوب الثاني. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، وهي التي ليس لها نظر إلى بيان حكم الله وإلى الكشف عن حكم الله، وإنما تكون للمكلف المبتلى بتلك الواقعة وتلك الحادثة أن وظيفتك العملية هذه. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاه ذلك تلك الواقعة بالدليل، بإجبار أعم من أن يكون دليل بيان الحكم الشرعي أو الأصل العملي. الأصل العملي أيضا هو حكم من الأحكام الشرعية. بعد أن اتضحت هذه المقدمة وأنه ما هو المراد من علم الفقه، وما هي وظيفة الفقيه، وما هو الأساليب التي يعتمدها للوصول إلى الحكم الشرعي والوصول إلى الحكم الله سبحانه وتعالى في واقعة من الوقائع، ننتقل إلى أن نعرف أن هذا الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه في استنباط حكم واقعة من الوقائع، هل فيها تقسيم، يوجد فيها تقسيم أو لا يوجد فيه تقسيم؟ نقول الدليل الذي يعتمده الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية لكل الوقائع تنقسم إلى قسمين. تارة أن هذا الدليل الذي يعتمده الفقيه للاستنباط يشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وبعد ذلك سنبين ما هو المراد من العنصر المشترك. وأخرى أن ذلك الدليل الذي يعتمده الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي يشكل عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. ما هو المراد من العنصر العام او العنصر المشترك والعنصر الخاص. طبعا بعد ذلك بعد قليل سيبين المصنف ما هو الفرق فيما بينهما. ولكن بنحو الاجمال نقول ان العنصر المشترك او العنصر العام هو ذلك الذي يدخل في اكثر من عملية لاستنباط الحكم الشرعي، بخلافه العنصر الخاص فانه لا يدخل الا في المسألة المفقوكة عنها في تلك الواقعة، وتفصيله ان شاء الله كما سيأتي في تعريف علم الاصول. قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. فكان علم الأصول هنا هاي كانت تامة منافقة، يعني فوجد علم الأصول لما أن عملية الاستدلال كانت تعتمد على عناصر خاصة وتعتمد على عناصر عامة ومشتركة، فإذا عزلت هذه العناصر العامة والمشتركة عن تلك العناصر الخاصة في علم الخاص، فوجد علم الأصول. ومن هنا يبدأ تاريخ علم الأصول، يعني عند فصلنا لتلك العناصر المشتركة عن تلك العناصر الخاصة. من هنا نحتاج إلى تعريف بعلم الأصول، وهو العلم الذي يحتاجه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية وتشكل العناصر المشتركة في عملية الاستدلال في الحكم الشرعي. قال وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، لأنكم تتذكرون أننا قلنا قبل قليل أن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط، وهذه العملية وهي عملية استنباط الحكم الشرعي يظهر أن لها شقين، الشق الأول هو العناصر المشتركة والشق الثاني هو العناصر الخاصة. فالفقيه أو الذي يريد أن يستدل على الحكم بما هو فقيه يبحث العناصر المختصة، وبما هو أصولي يبحث العناصر المشتركة. ومن هنا تجدون أنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ونحن نعلم قبل قليل أن العلم بعملية الاستنباط هو علم الفقه، فيظهر أن هذه العمليات يظهر أن لها جزء وهو العلم بالعناصر المشتركة وجزء آخر وهو العلم بالعناصر المختصة أو الخاصة. فالعلم بالعناصر المشتركة الموجودة في تلك العملية نسميه بعلم الأصول، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى دراسات الفقهاء ولكن بالمقدار الذي يرتبط بهذه الحلقة. قال هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف أولا ما هي العناصر المشتركة، فإذا عرفنا العناصر المشتركة ما هي عند ذلك يتضح لنا ما هو المراد من علم الأصول، وكذلك في المقابل يتضح ما هو المراد من العناصر الخاصة التي تدخل في عملية الاستنباط وتكون وظيفة الفقيه من حيث أنه فقيهون لا من حيث أنه أصولي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هنا المصنف قدس سره يضرب جملة من الأمثلة وعلى حد تعبيره أمثلة ونماذج بدائية لبيان العناصر المشتركة ولفصلها وتمييزها عن العناصر المختصة والعناصر الخاصة. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة جدا لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج المختلفة والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة وتمييزها عن العناصر المختصة والخاصة، إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هنا المصنف قدس سره يضرب أمثلة ثلاثة. المثال الأول بأنه لو فرضنا أنه هل يحرم أو احتجنا الى هذه الواقعة انه هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء او لا يقوم على صان الارتماد في الماء، وانتم تعلمون ما هو الغرض من الارتماد. هل يحرم على الصان الارتماد في الماء او لا يحرم عليه الارتماد في الماء؟ هذا اول مثال. المثال الثاني انه هل يجب على الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمس ذلك المال او انه لا يجب عليه ذلك؟ المثال الثالث انه هل تبطل الصلاة القهقه في اثنائها او لا؟ يعني هل ان القهقه مبطلة يعني فعل منافل للصلاة فيبطلها، او ان القهقه وهو الضحك بصوت عال انه لا يبطل الصلاة ولو وقع في اثناء الصلاة؟ اذا جئنا الى هذه الامثلة الثلاثة، مثلا الى المثال الاول وهو انه هل يحرم على الصائم ان يلتمس في الماء او لا، نرجع الى المصادر الموجودة بايدينا اي الكتاب والسنة، نجد الروايات في هذا المقام دلت على ان الارتماس في الماء بالنسبة الى الصائم مبطلا للصائم، كما سيقول بعد ذلك كما وردت رواية يعقوب بن شعيب في هذا المطلب بان الارتماس على الصائم حرام، والمراد من الحرمة هنا هي الحرمة الوضعية يعني البطلان، كما سنبين الفرق بين الحكم التقليدي والحكم الوضعي بعد ذلك في المطلب. هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية وهي التي ورد فيها لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، يعني لا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء، نجد في هذه الرواية جملة من المطالب لا بد أن نفهمها. البحث الأول أن هذه الرواية نقلت إلينا عن طريق يعقوب بن شعيب، هنا لا بد أن نسأل أنه هل يمكن الاعتماد صارة أننا نسمع هذه الرواية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجب العمل بها باعتبار أنه معصوم لا يشتبه ولا يسهو ولا يكذب ونحو ذلك من الأمور، وأخرى أن هناك شخص غير معصوم ينقل لنا هذه الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هنا يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه النسيان، يحتمل فيه السهو، ويحتمل فيه تعمد الكذب ايضا. فهنا كيف يجوز لنا ان نعتمد على هذه الرواية التي تنقل الينا عن طريق خبر واحد والشخص واحد؟ من هنا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج ان خبر واحد هل يقبل قوله في الاحكام الشرعية او لا يقبل قوله؟ فلا بد ان نبحث بحث مستقل من ان المخبر اذا كان شخصا واحدا ونقل لنا رواية عن المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام هل يمكن قبول خبره او لا يمكن قبول خبره؟ على اولا. ثانيا انه لا بد ان نبحث ان هذه الرواية التي دلت على ان الصائم لا يحق له ان يلتمس في الماء انها هل هي نص في المطلوب، هل هي ظاهرة في المطلوب، او انها لا هي نص ولا هي ظاهرة؟ وفرق هذه الامور ان شاء الله سيأتي عندما نميز بين النص والظاهر والمجمل، يعني بعبارة اخرى ان هذه الرواية العقلاء في محاوراتهم العرفية ما لا يفهمون منها، وهذا ما يعبر عنه العرف العام، وفرقه عن العرف الخاص ان شاء الله سيأتي في بحث حجية الظهور. هناك نفرق ما بين العرف العام وما بين العرف الخاص. إذن الجهة الأولى التي نحتاج إليها هي أن هذه الرواية المنقولة إلينا هل يمكن الاعتماد عليها بالحكم الشرعي أو لا يمكن؟ الجهة الثانية التي يبحث عنها وهو أن هذه الرواية في المحاورات العرفية ماذا يفهم العرف منها؟ عند ذلك بعد ذلك نأتي إلى الجهة الثالثة أن مضمون هذه الرواية في أي بابين؟ هل هو في باب الصوم، في باب الحاج، في باب الخمس؟ سيرى انها في باب حرمة الارتماس على الصائم. اذا تبين لنا انه لكي نستدل على حرمة الارتماس للصائم نحتاج الى هذه العناصر الثلاثة لكي نقول ان الارتماس على الصائم حرام. العنصر الاول ان خبر الواحد هل يمكن قبوله في الحكم الشرعي او لا يمكن. العنصر الثاني ان العرف العام والمحاورات العرفية ماذا تفهم من هذه الرواية. العنصر الثالث ان مضمون هذه الرواية ما هو، هل هو الحرمة، هل هو الكراهة، هل هو الوجوب ونحو ذلك من الامور، هل هو في باب الصوم او انه في باب اخر. وكذلك عندما نأتي الى مسألة انه هل يجب على الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه او لا يجب، هنا ايضا نفس تلك العناصر الثلاثة من البحث السندي ومن بحث الظهور وما يرتبط بالحكم الذي اجاعت فيه هذه الرواية. وكذلك فيما يرتبط بالمثال الثالث ان القحطها وهو الصوت العالي في الصلاة وفي اثناء الصلاة هل يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة. نجد انه في الحكم الثاني وردت رواية عن ابن مثل جواب مثلا وفي الحكم الثالث وردت رواية عن زرارة في هذا المقام. فنطبق نحتاج الى هذه العناصر الثلاثة ماذا لاستنباط الحكم الشرعي. فلهذا قال افرضوا ان فقيها واجه هذه الاسئلة هل يحرم على الصائم ان يلتمس في الماء؟ هذه مسألة واقعة. هل يجب على الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه او انه لا يجب؟ هذه واقعة اخرى ويحتاج الى حكمها. هل تبطل المسألة الثالثة والمثال الثالث هل تبطل الصلاة القهقهة في اثنائها او ان القهقهة في اثناء الصلاة لا تبطل الصلاة؟ هنا يقول فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة ويبين حكمها الشرعي أي في كل واقعة من هذه الوقائع الثلاث يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لا بد أن نعرف كيفية الاستدلال على هذا الحكم الشرعي. فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب باعتبار أن المسألة مسألة فقهية ومختلف فيها والمسألة موكولة إلى محلها. ولكن الآن على نحو المثال قال فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب أي أنه أن الارتماس في الماء يحرم على الصائم وأنه يحرم الارتماس على الصائم. ولكن كيف يستدل على هذه الحرمة؟ قال ويستنبط ذلك أي الفقيه بالطريقة التالية. يقول الفقيه قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء في هذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. حتى هذا لا يلتمس هذا النهي يستفاد منه حكم وضعي يستفاد منه حكم تكليفي، هذا بحث موكول الى الفقه. الان بنحو الاجمال نقول انه لا يجوز للصائم ان يلتمس، والجمله بهذا التركيب تدل في العرف العام يعني في المحاورات العرفيه والعقلائيه تدل على حرمه الارتماس بالنسبه الى الصائم وبالنسبه الى المحرم في الحاج. قال والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. وراو الناصر العنصر الأول هو العرف العام وما يفهم من هذه الجملة. العنصر الثاني أن راوي هذه الرواية هو يعقوب بن شعيب، فلا بد أن نسأل أنه هل إذا كان الراوي شخص واحد عن الإمام هل يمكن الاعتماد على قوله أو لا يمكن؟ وراو النص يعقوب بن شعيب ثقة مثلا، والثقة وإن كان قد يخطئ إلا أن الشارع بنفسه ألغى هذا الخطأ قال كأنه لم يخطئ. فأنت أي المكلف يجب عليك أن تعتمد على خبر الثقة وإن كان يحتمل فيه الخطأ والاشتباه والنسيان ونحو ذلك من الأمور. طبعا ما هو الفرق بين الثقة والعادل؟ إن شاء الله سيأتي في بحث حجية خبر واحد. قال وإن كان الثقة والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع هو بنفسه أمانا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبر قوله حجة يعني يجب العمل بكلامه. وهذا معنى التمجيد والتعبير الذي سيأتي في محله من بعد القاطع. والنتيجة هي أن الارتماس ماذا؟ حرام. هذا فيما يرتبط بالسؤال الأول. والسؤال الثاني قال ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لأن رواية علي بن الهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد في هذه الرواية أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتساب من غير أب ولا إذن. هذه المسألة وهي مسألة الميراث الذي يحتساب والميراث الذي لا يحتساب في محله ذكر أن الميراث تارة يحتسب وأخرى لا يحتسب. مثاله أن الإنسان جالس هنا ويأتيه خبر مثلا للتوية الفدائية أنه لك ابن عم مثلا في المكان الفدائي ومات ولا وارث له وراثة منحصرة فيك مثلا، هنا يقولون أن هذا الميراث ميراث لا يحتسب. لماذا؟ لأن الذي ورث هذا المال لم يكن يحتسب أن هذا المال سيرده هو، فلا يقولون انه يجب فيه الهم. اما اذا كان الميراث ميراث يكتسب، يعني يعلم الانسان انه اذا مات الاب فالابن هو الذي يرث، او اذا مات الابن فالاب هو الذي يرث، فهنا يسمى ميراث يكتسب، يعني هذا الوارث يكتسب لانه لو مات فلان فهو وارث له، فهنا قالوا بانه لا يجب الهم. طبعا هذا الاحتساب وعدم الاحتساب انما في غير الابي وغير الابن، واضح المطلب. قال وورد فيها ان الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، ولكن الاب الذي لا يحتسب لابد ان يكون غير الاب وغير الابن. اما اذا كان الاب او الابن حتى لو لم يكن يحتسب ففيه الخمس. قال والعرف العام يفهم من هذه الجملة، أي الجملة التي وردت في كلام الإمام، أن الشارع لم يجعل خمسا عاما على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه أو بالعاد. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة بالنحو الذي ذكرنا، والنتيجة هي أن الخمسة في تركة الأب غير واجبين. قال بما يرتبط بالمثال الثالث. وفي المثال الثالث قال ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زراعة عن الإمام الصادق أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء، أي لا تبطل الوضوء، ولا تنقض الصلاة، أي تنقض تبطل الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، أي بالقهقهة. وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن الآن نأتي إلى هذه الأمثلة الثلاثة التي تعرضها المصنف قدس سره، نجد أن جملة من العناصر مشتركة بين هذه الثلاثة، وجملة من العناصر مختصة في كل مثال، وفي كل مثال يختلف عن المثال الآخر. العناصر المشتركة أن الراوي فلان أو فلان أو فلان لا بد أن يكون ثقة. العنصر المشترك الآخر أن العرف والمحاورات العرفية يفهمون من هكذا، ولكن العنصر المختص هو ماذا؟ أن هذه قالت ببطلان الصلاة إذا كان في أثناء القهقهة، تلك قالت ببطلان الصوم مثلا وحرمة الاعتماد على الصوم، وتلك كانت في الميراث. إذا هذه الوقائع الثلاثة كل واحدة من حيث المضمون مختلفة عن الأخرى. هذا المقدار من الاختلاف هو الذي يسمى العنصر الخاص، وذاك المقدار من الاتفاق هو الذي يسمى العنصر العام والعنصر المشترك، باعتبار انه في كل هذه الامثله هو مشترك. وبملاحظه هذه المواقف الفقهيه الثلاثه نجد ان الاحكام التي استنبطها الفقيه كانت من ابواب شتى من الفقه، وان الادله التي استند اليها الفقيه ماذا؟ مختلفه. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن هزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زهارة بن أعين. ولكل من الروايات ثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص بها ولا تتفق مع الأخرى، وهذا ما يسمى بالعنصر الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه في تلك المسألة، وهذا ما يقوم به الفقيه في علم الفقه. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المتون والتركيبات في الجمل الثلاث، توجد هناك عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا، وهو ما يرتبط بالعرف العام وما يرتبط بحجية خبر الثقه. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي كما تأتي في بحث حجية الظهور. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى مسألة أخرى، وهي المتون الثلاثة التي قرأناها. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن الهذيان ورواية درارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يبحث بدقة الروايات والمدارس الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم أنباعها وظهورها العرقي وأسانيدها، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فقط، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله دراسة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في تعريف علم الأصول. قلنا بأن المصنف الشهيد قدس سره عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي أو في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. قلنا فيما سبق أن علم الفقه عرف بأنه العلم بعملية الاستنباط أو علم عن استنباط الحكم الشرعي. وهذا يبين لنا بأن عملية الاستنباط لها جانبان، جانب يرتبط بالعناصر الخاصة في كل مسألة المسألة، وجانب يرتبط بعناصر عامة تتداخل فيها المسائل ولا تختص بمسألة دون أخرى. المصنف قدس سره ضرب أمثلة ثلاثة لبيان العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. وقلنا فيما سبق بأنه عندما ننظر إلى هذه الأمثلة الثلاثة نجد بأن هناك عناصر مشتركة وهناك عناصر خاصة. العناصر المشتركة من قبيل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، ومن قبيل أن الظهور العام والظهور العرفي حجة يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن ذلك. ووجدنا أن هذه العناصر كانت مشتركة في كل هذه الأمثلة الثلاثة، بخلافه كانت هناك عناصر أخرى كانت مختصة في كل مثال من هذه الأمثلة ولا يوجد في المثال الآخر. مثلا التركيبة الجملة الموجودة في قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، وهكذا فيما يرتبط بالميراث أو الأخطأ في الصلاة ونحو ذلك، فإنه من حيث المضمون المثال الأول يرتبط بقضية الصوم، المثال الثاني مضمونه يرتبط بقضية الميراث، المثال الثالث مضمونه يرتبط بقضية الصلاة وهكذا. ومن الواضح أن هذه المضامين لهذه الروايات الثلاثة كل واحدة منها يختلف عن الأخرى أو تختلف عن الأخرى. ومن هنا قلنا بأن عملية الاستدلال إذا كان النظر إليها من جهة العناصر الخاصة فهذا ما يتولاه الفقيه في علم الفقه، وأما إذا كان النظر إلى عملية الاستنباط من جهة عناصرها العامة والمشتركة فهذا ما يتولاه علم الأصول. هذا مضافا إلى أنه لا بد أن يعلم بأن علم الأصول فقط ليست وظيفته أن يبحث العناصر المشتركة في عملية الاستدلال أو في عملية استنباط الحكم الشرعي، وإنما أيضا يبحث العلائق القائمة ما بين هذه العناصر المشتركة، لأن هناك جملة من العناصر المشتركة ترتبط بالدليل الشرعي، وهناك جملة من العناصر المشتركة ترتبط بالأصول العملية كما بينا. ما هي العلاقة القائمة ما بين العناصر المشتركة في الدليل الشرعي والعناصر المشتركة في الأصول العملية؟ هل أن بعض هذه العناصر المشتركة مقدمة على بعض، أو أن جميعها في رتبة واحدة ونحو ذلك من الأمور؟ فإذا علم الأصول الوظيفة الأولى له هو أن يبحث العناصر المشتركة بما في عناصر مشتركة. الوظيفة الثانية لعلم الأصول أن يبحث العلائق والرتب القائم ما بين هذه العناصر المشتركة، وأن أي هذه العناصر متقدم على العناصر الأخرى. وهذا ما سيتضح إن شاء الله في بحث تعارض الأدلة الشرعية. هناك سنبين أن بعض هذه العناصر المشتركة تكون حاكمة، تكون واردة، تكون مقدمة، تكون مخصصة، عامة، تقييد مطلق، وهكذا من المسائل الأخرى التي ترتبط بنفس العناصر المشتركة، لا أنها فقط هي عناصر مشتركة وانتهى كل شيء، لا، العلاقة القائمة أيضا ما بين العناصر المشتركة. فلهذا نجد في العبارات الأخيرة المصنف قدس سره يقول، وعلم الأصول في صفحة 42، يقول: وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، أي أن وظيفته ليست محصرة في هذا الأمر، بل يحدد أيضا درجات استعمال هذه العناصر المشتركة والعلاقة القائمة ما بين هذه العناصر، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله، أي في بحث تعارض الأدلة الشرعية. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم أيضا، وهو أنه عادة في كل علم يبحثون عن تعريف ذلك العلم، ويبحثون عن موضوع ذلك العلم، ويبحثون عن الغاية المترتبة على ذلك العلم، أي الفائدة المترتبة على ذلك العلم. إلى هنا انتهينا من البحث الأول وهو تعريف علم الأصول. الآن ننتقل إلى البحث الثاني والعنصر الثاني وهو موضوع علم الأصول. ومرادهم عادة من موضوع علم الأصول أي ذلك المحور التي تدور مسائل العلم حول ذلك المحور، ذلك المركز والمحور الذي تدور كل المسائل المطروحة في ذلك العلم حوله يسمى موضوع ذلك العلم. فمثلا في علم الطب هناك محور كل مسائل العلم تبحث ذلك المحور، وهو جسد الإنسان، بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، أما من حيث الطول والقصر هذا لا ارتباط له في علم الطب. علم الطب إنما ينظر إلى صحة البدن وعدم صحته، إلى مرضه وصحته، وكل المسائل التي تبحث في علم الطب إنما نظرها إلى هذه الجهة وإلى هذا الموضوع. كذلك عندما نأتي إلى علم النحو مثلا نجد أن علم النحو محور كل المسائل هي الكلمة، ولكن من أي باب؟ من حيث الإعراب وعدم الإعراب، من حيث الرفع والنصب والأمور الأخرى التي تبحث عن الكلمة بما هي كلمة. وهكذا في علم الصرف مثلا عندما نأتي هي الكلمة، ولكن لا من حيث الإعراب وإنما من حيث الإعلان وعدم الإعلان ونحو ذلك من الأمور. إذا ذلك الموضوع، ذلك المحور والمركز الذي تدور كل المسائل حوله يسمى موضوع ذلك العلم. الآن نريد أن نعرف بناء على هذه المقدمة التوضيحية، نعرف بأن موضوع علم الأصول ما هو. وقد تقدم فيما سبق بأن تعريف علم الأصول، وهذه مقدمة أيضا جيدة لا بأس بالإشارة إليها، وهي أنه دائما الموضوع يستخرج من التعريف، يعني الحدود التي تؤخذ في التعريف من خلال تلك الحدود التي نأخذها في التعريف تلقي ضوءا على الموضوع الذي يشكل موضوع ذلك العلم، وعلى المركز الذي تدور مسائل ذلك العلم حوله. ونحن قد تقدم منا في علم الأصول وفي تعريف علم الأصول ماذا؟ بأنه العلم بالعناصر المشتركة. إذن يتضح بأن موضوع علم الأصول هي العناصر المشتركة، أي العناصر التي تشكل موضوع علم الأصول. ما هي تلك العناصر التي تشكل موضوع علم الأصول؟ هل هي العناصر الخاصة؟ تبين فيما سبق لا، أنها العناصر العامة والعناصر المشتركة. خب ماذا يبحث في علم الأصول عنها؟ عرفنا فيما سبق بأن تعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. علم الأصول ماذا؟ بأي فعل يقوم؟ بأي وظيفة يقوم؟ علم الأصول يبحث أن هذا العنصر المشترك هل يمكن أن يعتبر دليلا في عملية الاستنباط؟ يمكن أن يعتمد عليه في عملية الاستنباط أو لا يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط؟ وهذا معنى أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، والبحث عنها في علم الأصول إنما هو عن دليليتها وعدم دليليتها. مثال، نضرب مثال على ذلك. خبر واحد، عنصر المشترك باعتبار انه لا يختص بمسألة واحدة وانما له دخل في مسائل كثيرة بالنسبة الى الفقه. هنا يأتي الى علم الاصول، نسأل في علم الاصول ان خبرا واحد هل هو حجة او ليس بحجة؟ فاذا في علم الاصول البحث ينصب على ان هذا العنصر المشترك هل يمكن ان يعتمد عليه في عملية الاستنباط او لا يمكن ان يعتمد على هذا العنصر المشترك في عملية الاستنباط. فنجد مثلا بالدليل بآيات قرآنية او روايات او سيرة او نحو ذلك ان خبر الثقة او خبر العادل او مطلق الخبر هو حجة مثلا. اما عندما نأتي الى القياس او نأتي الى الاستحسان، فمثلا عندما نأتي الى القياس والاستحسان، القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من العناصر المشتركة في عملية الاستدلال السني، يعني في الفقه السني لا في الفقه الإمامي، نحن نبحث في علم الأصول أن القياس هل يشكل دليلا، هو القياس عنصر مشترك لا إشكال، ولكن هل يشكل دليلا يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط أو لا يمكن؟ فيثبت لنا بالدليل أن القياس لا يمكن الاعتماد عليه كدليل في عملية الاستنباط، ولا يمكن اعتباره حجة في عملية الاستنباط. إذن موضوع علم الأصول هو البحث عن العناصر المشتركة من حيث الدليلية وعدم ذلك، يعني هل يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد في عملية الاستنباط عليها على تلك العناصر. قال موضوع علم الأصول: لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. واضح هذا من خصائص وحالات وقوانين ذلك الموضوع. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالات هذه الطبيعة وقوانينها العامة الحاكمة فيها. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها وهكذا. وموضوع علم الطب كما ذكرنا، وموضوع علم الصرف كما ذكرنا. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله كل بحوث علم الأصول وكل مسائل علم الأصول؟ قال: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه، وهذا ما ذكرناه من الملاحظة، من أن التعريف يلقي ضوءا على الموضوع من خلال الحدود التي أخذت في التعريف نستفيد موضوع ذلك العلم. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة والعناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات ماذا؟ لإثبات دليليتها أو إثبات أنها ليست دليلا ولا يمكن الاعتماد عليها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، وعلم الأصول يبحثها من حيث الدليلية وعدم ذلك. هنا السيد الشهيد قدس سره بعد أن بين المطلب يريد أن يبين أن وظيفة علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه ما هي، يعني ما هو الشيء الذي ينجزه علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن المهم عندنا هو عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن علم الأصول بناء على هذا القائل أن يقول: ما هي أهمية علم الأصول وماذا يستفاد من علم الأصول في هذه العملية؟ هنا بدأ السيد الشهيد قدس سره لبيان وظيفة علم الأصول وأهمية علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. قال: علم الأصول هو منطق الفقه. لابد أنكم درستم المنطق بأن المنطق هو ماذا؟ هو آلة تعصم مراعاتها الفكرة عن الخطأ، أليس الأمر كذلك؟ والمراد من هذا التعريف أنه المنطق يعين كيفية التفكير وصحة التفكير، لأنه نحن في كل عملية استدلال في أي علم من العلوم، سواء كانت في العلوم الطبيعية أو كانت في العلوم الرياضية أو كانت في العلوم الإنسانية وغير ذلك من العلوم، نحن عندما ندعي دعوة لابد أن نقيم البرهان على صحة تلك الدعوة، وإلا لا يمكن بالإدعاء أن يثبت شيء من الأشياء. إنما بواسطة البرهان والدليل الذي يقوم على تلك الدعوة تكون تلك الدعوة دعوة حقيقية، لا دعوة بلا برهان ولا دليل. من هنا تأتي أهمية المنطق بالنحو العام وبالشكل العام، أنه يعين لنا ويبين لنا كيفية إقامة البرهان والدليل والمنهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان والتفكير الصحيح في كيفية إقامة البرهان والدليل. ومن هنا نجد بأنه مثلا الآن مثال نضرب حتى يتضح الفكرة، مثلا لو أردنا أن نثبت أن زيدا يموت، هذا نحتاج إلى برهان لإثبات أن زيد يموت. هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى كيفية وطريق في التفكير يثبت لنا هذه النتيجة. فلا بد أن نقول مثلا أن زيد إنسان وكل إنسان ميت، إذن زيد ميت. هذه الطريقة وهذا البرهان الذي هو القياس، هذا الشكل يبحث عنه بمادته لا بصورته كما عبرنا في محله، بمادته يبحث في علم المنطق. أما تطبيق هذه الكيفية من التفكير فإنما هو موكول إلى ذلك العلم الذي يراد إقامة البرهان فيه. فتارة هذا القياس من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع التي درستموها في المنطق، هذه القياسات من الأشكال المختلفة أو التمثيل أو الاستقراء، تارة نستفيد من هذا القياس مثلا في علم الطب، وأخرى نستفيد منه في الفيزياء، وثالثا نستفيد منه في علوم إنسانية، ورابعا نستفيد منه في علوم تجريبية وطبيعية، وخامسا نستفيد منه في علوم رياضية، وهكذا. نفس القياس ولكن تارة يطبق في هذا العلم أو في هذا العلم أو في علم آخر. إذا اتضح لنا ما هي وظيفة علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى، ندعي في المقام بأن علم الأصول يعبر عن علم المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، يعني نفس الوظيفة التي يقوم بها علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى، وهو بيان كيفية وطريق الاستدلال الصحيح في كل مسألة، علم الأصول يقوم بهذه الوظيفة بالنسبة إلى علم الفقه. وهذه المسألة ليست فقط مختصة بعلم الفقه، يعني ليس على من اختصاص علم الفقه أنه له منطق خاص وهو علم الأصول. نحن نجد جملة من العلوم الإنسانية أيضا لها منطق خاص كعلم التاريخ مثلا. علم التاريخ لا يمكن الاكتفاء بالمنطق العام بالنسبة إليه، وإنما له منطق خاص من خلال ذلك المنطق الخاص والمناهج الخاصة بعلم التاريخ. لابد أن نستكشف الحوادث التاريخية والارتباط ما بين الحوادث التي تقع في التاريخ. فإذا نجد هناك منطق عام يشمل كل العلوم حتى علم الفقه، وهناك منطق خاص يوجد في بعض العلوم ولا يوجد في العلوم الأخرى. فعلم الفقه له منطق خاص يحدد له طريقة الاستدلال وكيفية التفكير الصحيح في عملية الاستدلال. ومن هنا قال المصنف قدس سره بأن علم الأصول وماذا؟ هو علم المنطق بالنسبة إلى الفقه، يعني يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها علم المنطق العام بالنسبة إلى كل العلوم، ولكن هذا منطق خاص ومرتبط بعلم الفقه فقط. واضح إن شاء الله. قال ولا بد علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق العام لا المنطق الخاص تسمح لنا أن نستخدمه، أي علم المنطق، كمثال لعلم الأصول، أي لنبين وظيفة علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجال تلك العملية وحقلها العلمي، مهما كان مجالها وحقلها العلمي، لا يفرق أن تكون علوم طبيعية، رياضية، تجريبية أو إنسانية. ويحدد النظام، أي أن علم المنطق العام، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه كل حقل علمي، أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما وصحيحا صاليا عن الخطأ. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال ونسير في عملية التفكير، المنهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا لا الاستدلال باطلا. كيف نستدل على ان سقراط مثلا ذلك الفيلسوف استاذ افلاطون كيف نستدل على ان سقراط ثاني؟ مثلا نقول ان كل انسان ميت فان وسقراط انسان اذا هو ثاني. وكيف نستدل على ان نار الموقد الموضوع امامي محرقة باي شكل من اشكال التفكير؟ وكيف نستدل على ان مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على ان الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ هذه الامور موصولة الى محلها. قال كل هذا يجيب عليه علم المنطق العام بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء ونحو ذلك من الامور، الاستقراء التام والناقص والقياس باشكاله المختلفة، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا لا يختص بعلم دون علم آخر. وهذه الوظيفة التي يقوم بها علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه، فإنه يبحث أن خبر الثقة حجة أعم من أن يكون خبر الثقة قد جاء في باب الصلاة أو جاء في باب الخمس أو جاء في باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أي باب آخر. يقول إذا كان المخبر ثقة فقوله حجة يمكن الاعتماد عليه، أما أن هذا المخبر ماذا أخبر هذا لا علاقة له بعلم الأصول، وإنما الفقيه يبحثه في علم الفقه. وهذه وظيفة المنطق بالنسبة إلى جميع العلوم. يقول أن القياس إذا كان مركب من أليف وباء وجيم فيكون منتجا مثلا، أما أن هذا التركيب مصادق هذا التركيب هل هو في علم الطب أو في علم الفيزياء أو في أي علم آخر هذا لا ارتباط له بعلم المنطق. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عمليات التفكير. علم المنطق العام يبحث عن العمليات العامة في عملية التفكير، عن نوع خاص من عملية التفكير أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام الشرعية، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها أي في عملية الاستدلال لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا أي علم الأصول، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم بالنحو الذي بيناه فيما سبق. طبعا المصنف قدس سره هنا لم يشكل قياس، ولكن القياس واضح. لماذا؟ لأنه نحن نعلم الأصول أن كل خبر ثقة فهو ماذا؟ فهو حجة. وخبر شعيب بن يعقوب أو علي بن مهزياء أو زرارة بن أعين في كذا وردت تقول كذا إذن فهي حجة. فعلم الأصول يعطينا العنصر المشترك يعني الكبرى، وعلم الفقه يعطينا العنصر الخاص يعني الصغرى، ومن خلالها نأخذ النتيجة. فيقوم بنفس وظيفة علم المنطق العام بالنسبة إلى العلوم الأخرى. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر وأنه لا يتنجس مثلا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوب صلاة العيد، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول أنه ماذا؟ اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق العام بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة في مختلف فصوله ومجالاته. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وأتصور أن هذا البحث توضح من البحوث السابقة. هنا عنوان البحث أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. بعد أن تبين لنا بأن علم الأصول يعبر عن الكبرى وعلم الأصول يعبر عن منطق علم الفقه، اتضحت أهميته في عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني كيف أنه في أي حقل علمي لا يمكن أن نتجاوز مناهج التفكير العام المطروحة في علم المنطق العام، من إذا تجاوزناها وغضبنا النظر عنها يمكن أن تكون النتائج غير سليمة وغير الصحيحة. نفس ذلك الكلام يقال بالنسبة إلى علم الأصول. لماذا؟ لأننا بينا فيما سبق بأن علم الأصول هو علم المنطقي الخاص بالنسبة إلى عملية الاستنباط في الحكم الشرعي، وعليه فأهميتها تكون واضحة. لماذا؟ لأنه يعطينا منهج التفكير الصحيح والسليمة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ومن هنا لا يمكن الاستغناء عن علم الأصول. فإذا هذا العنوان كأنه اتضح من البحوث السابقة، ولكن المصنف قدس سره يريد أن يؤكد على هذا المطلب، فيضرب بعض الأمثلة العرفية لإثبات أهمية علم المنطقي علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. يقول: ولسنا بعد ذلك، أي بعد ما بيناه من البحوث، بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دور علم الأصول في عالم الاستنباط وفي عملية الاستنباط. لماذا؟ لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام كما يفعل علم المنطق العام بالنسبة إلى كل العلوم، فهو عصب الحياة في عملية الاستنباط وفي عالم الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص أي الفقيه في الفقه ركاما متناثرا من النصوص، أي من العناصر الخاصة من النصوص والأدلة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في عملية الاستنباط، لأنه لا يوجد عنده فد ميزان كلي وضابط كلي ومنهج تفكير صحيح يستطيع أن يوازن هذه العملية وهذه النتائج أنها صحيحة وسليمة أو أنها غير ذلك. من قبيل ماذا؟ هنا يضرب فد مثال عرفي. قال: كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. فالعناصر الخاصة والأدوات موجودة، ولكنه الفكر والنظرية للاستفادة من هذه الأدوات الخاصة غير موجودة. وقد قلنا أن علم الأصول يعبر عن النظرية، وعلم الفقه يعبر عن هذه الأدوات الخاصة التي يعبر عنها بعد ذلك المصنف بأنها التطبيق. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، وإنما بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى العناصر الخاصة في عملية الاستنباط. فإذا العناصر الخاصة والعناصر العامة المشتركة والخاصة تمثل جناح عملية الاستنباط، فلا يمكن أن تتحقق هذه العملية إلا بهذين الجناحين معا. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا الثاني فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، مكتوب خشي مو صحيح وإنما خشبي، عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فكما أن الأصولي وحده لا يستطيع أن يستنبط، كذلك الفقيه وحده من غير الاعتماد على العناصر المشتركة لا يمكنه أن يستنبط. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، بينهما تأثير وتأثر، فعل وانفعال، كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية الاستنباطية عنهما معا، لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. إجلالنا قد يتبادر إلى الذهن أن المصنف بعدما أكد على أن الأصول له هذه الأهمية والخطورة في عملية الاستنباط، قد يتصور إنسان ويتبادر إلى ذهنه: إذن نحن إذا أحكمنا العناصر المشتركة وعرفنا العناصر المشتركة فعملية التطبيق والاستنباط تكون سهلة بعد ذلك. إذا المهم أن يكون المستنبط للحكم الشرعي أصوليا عارفا بالعناصر المشتركة والأدلة التي تقام على إثبات حجية العناصر المشتركة. فإذا ثبت هذا المطلق عند ذلك يأتي إلى علم الفقه وإلى هذه العناصر الخاصة ويطبق تلك العناصر العامة ولا يحتاج إلى أداء إلى جهد بعد معرفة تلك العناصر المشتركة. هذا الفاصل وهذا العنوان معقود للرد على هذا التوهم وعلى هذا الإيحاء الذي قد يوحى إلى الإنسان. هنا نريد أن نبين بأنه لا ليس الأمر كذلك. الإنسان كما أنه يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة العناصر المشتركة والأدلة التي تثبت حجية هذه العناصر المشتركة في عملية التطبيق أي في استفادة من تلك العناصر المشتركة فيما يرتبط بالعناصر الخاصة واستفادة الحكم الشرعي، يمكن أن يقال أنه لا يقل جهدا عن معرفة العناصر المشتركة إن لم يكن أهم ويحتاج إلى جهد أكبر. والدليل على هذا والذي يؤيد هذا المطلب ويكون شاهدا قويا على هذا المطلب أننا نجد أن كثيرا من الأصوليين الذين اتفقوا من حيث العناصر المشتركة في عملية الاستنباط اتفقوا فيما بينهم في العنصر المشترك، ولكن عندما يأتون إلى عملية استنباط الحكم الشرعي يعني في مجال التطبيق نجد أنهم يختلفون بعضهم عن البعض الآخر. كلهم يرى أن خبر الثقة حجة، ولكن هذا يأتي إلى شعيب بن يعقوب بن شعيب يقول أنه هذا ليس بثقة، والآخر يقول أنه ثقة. كل يقول أن الظهور العرفي حجة، هذا الأصولي وذاك الأصولي والثالث والرابع كلهم يقول أن الظهور حجة، ولكن عندما يأتون إلى ظهور هذه الآية أو يأتون إلى هذه الرواية أو تلك الآية هذا يقول هي نفس في المطلوب، والآخر يقول أنها ظاهرة، والثالث يقول أنها مجملة، مع أن الكل من حيث النظرية ومن حيث العنصر المشترك متفقون على حجية ذلك العنصر المشترك. وهذا يبين لنا أن عملية التطبيق أيضا تحتاج إلى دقة وإتقان وجهد كبير أيضا لا يقل عن الجهد المبذول في معرفة العناصر المشتركة والاستدلال عليها. ومن هنا قال الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، ولا يتصور بأن الجهد المبذول في معرفة النظريات فقط نحتاج إلى الجهد المبذول في معرفة النظريات، بعد ذلك التطبيق سهل ولا يحتاج إلى مؤونة وجهد وإتقان وعمل ونحو ذلك، لا ليس الأمر كذلك. كما نحتاج إلى جهد هنا نحتاج فيه هنا. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ من خلال الفصل السابق، لأن الفصل السابق كان ماذا؟ أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، وإن كان قد تقدم بأنهما قطبان مندمجان لا يمكن الاستغناء بأحدهما من الآخر، ولكن قد يتوهم متوهمون أن الأهمية لعلم الأصول لا لعلم الفقه، مع أنكم تعلمون أساسا أن علم الأصول هو مقدمة علم الفقه. أهمية علم الأصول إنما جاء لماذا؟ لمعرفة أحكام علم الفقه. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إلى ذلك من العناصر المشتركة وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر المشتركة إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، لا ليس الأمر كذلك. وهو أي تطبيق وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. هذا هو التصور الخاطئ الذي قد يتوهمه البعض. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة. لماذا؟ لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة، وإنما يحتاج إلى جهد جديد وعمل جبار لبيان مصاديق تلك النظرية وأين تطبق وأين لا تطبق. لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق ليس أمرا سهلا وذو مؤونة سهلة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في عملية التطبيق واستنباط الحكم الشرعي. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، أو آمن بأن خبر الثقة حجة مثلا، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مثزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الآب؟ هذا لا يكفي، لابد أن يعرف بأن هذه الرواية هل لها ظهور أو ليس لها ظهور، وإذا كان لها ظهور هل لها مقيد أو ليس لها مقيد، هل لها إذا كانت عامة هل لها مخصص أو ليس لها كذلك، وإذا كانت الرواية مع توجد فيها قرائن، هذه القرائن هل تصرفها عن ظهورها أو لا تصرفها، قرينة متصلة قرينة منفصلة حكومة ورود ونحو ذلك، هذه كلها مسائل مرتبطة بعملية الظهور، وهذه لابد أن يبحثها الفقيه ويستوعبها بحثا في تلك المسألة أي في علم الفقه يعني في العنصر الخاص. قال فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجود الخمس في ميراث الأب؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلول النص، أنه نص ظاهر مجمل كما سنبين في العرف العام، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن أخرى مخصصات مقيدات حكومة ونحو ذلك من الأمور، وإمارات داخل إطار النص من قبيل القرائن المقيدة المتصلة أو خارجه من قبيل القرائن المنفصلة أو القرائن الحالية للمقالية، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق ذلك العنصر المشترك القائل بفدية الظهور العرفي. إذن عملية التطبيق ليست عملية سهلة بسيطة، وإنما تحتاج إلى جهد كبير لا يقل عن الجهد المبذول لمعرفة العنصر المشترك، إن لم يكن واقعا أهم من ذلك الجهد المبذول في معرفة العنصر المشترك. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما وتطبيق النظريات العامة خبره له دائما موهبته الخاصة ودقته، يعني خبر وتطبيق ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ وأقوى شاهد على ذلك أن من كان مجتهدا في علم الأصول هذا لا يلازم أن يكون مجتهدا في الفقه أيضا، واضح؟ ولكن هناك نوع من التلازم، أنه من كان له القدرة على استنباط الأحكام في علم الفقه أنه له القدرة أيضا في علم الأصول، وإن كان أيضا لا تلازم بينهما. ومن هنا قالوا بأن الإنسان المستنبط الحكم الشرعي إذا كان مقلدا في الفقه ومجتهدا مجتهدا في الأصول فهو مقلد، لأن النتيجة تطلع أخذ من مقدمتين. وإذا كان مقلدا في علم الأصول ومجتهدا في علم الفقه، المسألة مطروحة فيما بينهم، يقولون أيضا هذا مقلدهم. فإذا يظهر أنه لا تلازم بين العلمين، من كان مجتهد في هذا العلم لا يتلازم أن يكون مجتهد أيضا في ذاك العلم الآخر. ومن هنا الاجتهاد في علم الأصول نحتاج إليه برأسه، كما نحتاج إلى الاجتهاد والقدرة على الاستنباط في علم الفقه، فأحدهما لا يغني عن الآخر. بعد ذلك يأتي بحث آخر في ظهر وقت المزارة. قال: التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. بعد أن اتضح لنا بأن عملية الاستنباط لها جناحان ولها جانبان، وهذه العملية لا يمكن أن تتم بالطريق الصحيح السليم إلا بعد معرفة العناصر المشتركة ومعرفة العناصر الخاصة. إذا عرفنا هذا المعنى نريد أن نعرف ما هو التأثير والتأثر القائم ما بين هذين العلمين. يعني أن علم الأصول يؤثر في علم الفقه فقط دون أن يؤثر علم الفقه في علم الأصول، أو أن علم الفقه يؤثر في علم الأصول دون العكس، أو أن أحدهما يؤثر في الآخر فيؤدي إلى إسرائه وتطوره وتقدمه. هذا البحث معقود لهذه الجهة، يعني لبيان أن فقط علم الفقه يحتاج في عملية الاستنباط إلى علم الأصول، أما علم الأصول فلا يحتاج إلى علم الفقه على الإطلاق. الأمر هكذا؟ نقول لا، وبالعكس أيضا ليس كذلك، وإنما أحدهما يحتاج إلى الآخر. طبعا مورد الاحتياج ليس شيئا واحدا وإلا يلزم الدور، مورد الاحتياج أحدهما غير الآخر. فلهذا نجد وكما سنبين إن شاء الله أن علم الفقه أساسا هو ماذا؟ هو الاستنباط الأحكام الشرعية، لأن عرفناه فيما سبق هو علم استنباط الأحكام الشرعية. فإذا علم الاستنباط الذي هو علم الفقه هذا يحدث في بحثه وفي استنباطه للمسائل الشرعية، يجد أن هناك جملة من العناصر المشتركة. هذه العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط بمرور الزمن أخذت تتبلور، ومن هنا وجد علم الأصول. فإذا يظهر أن علم الأصول متأخر رتبة عن علم الفقه. لماذا؟ لأن الفقيه عندما كان يستنبط الأحكام الشرعية وجد من خلال استنباطه للحكم الشرعي أن هناك جملة من العناصر المشتركة تدخل في أكثر من باب الفقه، فعند ذلك أخذ يعدل تلك العناصر المشتركة ويبحثها بشكل مستقل، وبعد ذلك في كل باب فقهي وفي كل مسألة فقهية عندما يصل لا يحتاج إلى تكرار ذلك العنصر المشترك. فلهذا تجد حتى أولئك الذين قالوا بعدم أهمية علم الأصول، كما هو شأن بعض علماء الإمامية الذين قالوا بعدم أهمية علم الأصول، كما أن الأمر في صاحب الحدائق هكذا. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني مع أنه لا يؤمن بعلم الأصول على الإطلاق، تجد أنه في أول كتابه الحدائق الناظرة في حدود 150 صفحة يبحث جملة من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط حتى لا يحتاج إلى تكرار هذا العنصر المشترك في كل مسألة يحتاجها. ومن هنا يتبين تاريخيا أن علم الأصول متأخر رتبة عن علم الفقه، فكلما احتاج الفقيه إلى عنصر مشترك حوله ماذا؟ إلى علم الأصول. وهكذا كلما تطور علم الفقه نجد أنه تطور علم الأصول تبعا له. لماذا؟ لأنه كان يثير مشاكل بالنسبة إلى علم الأصول حتى تحل تلك المشاكل. وهكذا نجد بالعكس أن علم الأصول عندما أخذ يبحث هذه العناصر المشتركة بنحو مستقل أوجد ضوابط عامة وقوانين عامة ومناهج عامة وعناصر عامة. هذه العناصر العامة ماذا فعلت؟ أثرت في علم الفقه فأدت إلى ضبطه وإتقانه ونحو ذلك من الأمور. فإذا علم الفقه هو المؤثر أولا في علم الأصول، ولكن هذا هل هو بمعنى أن علم الأصول لا أثر له بالنسبة إلى علم الفقه؟ تقول لا، في النتيجة علم الأصول بعد إتقانه وبعد تحديده العناصر المشتركة بدوره يؤثر في علم الفقه، فأحدهما يؤثر في الآخر بلا دورين. قال التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. قال عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة نظرية وتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يعني علم الفقه يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. لماذا؟ لأنه يثير أمام النظريات أي العناصر المشتركة مشاكل، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلول تلك المشاكل، وهذا بدوره أي حل تلك المشاكل ودقة حل تلك المشاكل يؤدي بالفقه أن يتقدم إلى أمام، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمق أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي. طبعا هذه المراحل الإنسان يرجع بها إلى معارض الأصول الجديدة، لأن هناك السيد الشعيب قدس سره بين مراحل التطور التاريخي في علم الأصول التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما أن علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث، باعتبار أن علم الحديث كان فقط سرد للروايات لا أكثر من ذلك، إلى أن نتج منه علم الفقه الاستدلالي. فعلم الفقه علم الحديث أوجد لنا علم الفقه، وعلم الفقه أوجد لنا علم الأصول. ومثال آخر إن شاء الله يأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.